إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إخوة الإسلام، النفاق في اصطلاح العلماء هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بمعناه المخصوص به، وإن كان أصله في اللغة معروفا. قال ابن كثير رحمه الله: لم يكن في مكة نفاق، بل كان خلافه، كان الرجل أحيانا يكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن بها أيضا نفاق، لأنه لم تكن للمسلمين شوكة تخاف. فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله دينه وأعز أهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر،
ووافقه على ذلك نفر ممن هم على شاكلته وآخرون من أهل الكتاب، ولم يكن نفاق في المهاجرين، لأن المهاجر كان يترك أهله وماله وولده ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فبذلك صار الناس طوائف ثلاثة: مؤمنون وكافرون ومنافقون. مؤمنون خلص اعتقدوا بقلوبهم وأظهروا ما اعتقدوه بألسنتهم، وكافرون خلص كفروا بقلوبهم واعترفوا بكفرهم بألسنتهم، ومنافقون كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أظهروا الإيمان بألسنتهم وأبطنوا الكفر، فلم يكونوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلص، كما قال تعالى ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقد تحدث الله تعالى في مطلع سورة البقرة عن الطوائف الثلاثة، فتحدث عن المؤمنين في أربع آيات وعن الكافرين في آيتين، وتحدث عن المنافقين في 13 آية، مما يدل على عظيم خطرهم وضررهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله وسلم هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. أما قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فالمراد بقوله تعالى يخادعون الله أي بإظهار الإيمان بألسنتهم وإبطان الكفر بقلوبهم، بإظهار الإيمان بألسنتهم وإبطان الكفر بقلوبهم. والله تبارك وتعالى كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله الله تعالى لا يخادع، فهو يعلم السرائر والضمائر، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولكن المنافقين لقلة علمهم وعقلهم يظنون أنهم بذلك يخادعون الله تبارك وتعالى، لأنهم لما أظهروا الإسلام بألسنتهم عصموا بذلك دماءهم وأموالهم، فظنوا أنه كما راج ذلك على الناس في الدنيا وأجريت عليهم أحكام الشريعة بظاهرهم أن ذلك يروج على الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويكون حكمهم كذلك عنده يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وأما قوله تعالى وهو خادعهم، فمعناه أن الله تعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويحول بينهم وبين الوصول إلى الحق في الدنيا وكذلك في الآخرة. عن الحسن رحمه الله أنه كان إذا قرأ هذه الآية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول الحسن رحمه الله إذا كان يوم القيامة ألقي نور على المؤمنين والمنافقين، إذا كان يوم القيامة ألقي نور على المؤمنين والمنافقين فمشوا فيه حتى إذا انتهوا إلى الصراط أطفئت أنوار المنافقين ومضى المؤمنون في نورهم. وهذا قوله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفة المنافقين في أفضل الأعمال وخيرها وهي الصلاة، فقال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر الله تبارك وتعالى صفات المنافقين الظاهرة والباطنة في صلاتهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظاهرهم عند القيام إلى الصلاة، قاموا كسالى لأنهم لا إيمان لهم بها ولا خشية ولا نية لهم فيها ولا رغبة ولا يعقلون معناها. ثم ذكر صفة باطنهم فقال: يراءون الناس، فظاهرهم قاموا كسالى وباطنهم يراءون الناس، فليسوا مخلصين في صلاتهم ولا يعاملون الله تبارك وتعالى بها، وإنما يراءون الناس ويتقون شرهم، ولذلك كانوا يتخلفون عن صلاة الليل العشاء والفجر، لأن المساجد لم تكن تضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت العشاء في العتمة وكان الفجر بالغلس، فلا يرى الناس بعضهم بعضا، فلذلك كان المنافقون يتخلفون عن هاتين الصلاتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا، فهم في صلاتهم لا يخشعون ولا يذكرون الله تبارك وتعالى، بل هم في صلاتهم ساهون وعنها غافلون، لا يدرون ما يعملون ولا ما يقولون، لأنهم لا يصلون لله وإنما يصلون للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليحذر المؤمن هذه الصفات إذا قام إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو مؤمن فهو منهم. فليحذر المؤمن الصادق أن يتشبه بالمنافقين في صلاتهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ينبغي للمؤمن أن يقوم إلى الصلاة وهو كسلان، وإنما ينبغي أن يقوم طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، لأنه يناجي الله تبارك وتعالى، والله تجاهه يرحمه ويجيبه إذا دعاه. ثم يقرأ هذه الآية: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعلى المؤمن الصادق أن يعلم أن المقصود الأعظم من الصلاة هو ذكر الله، ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني إن المنافقين حيارى مترددين ليسوا مع المؤمنين على بصيرة ولا مع المشركين على جهالة وإنما هم حيارى مترددين لا يعرفون أين يذهبون. فمثلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين تعير إلى هذه تارة وإلى هذه تارة ولا تدري أيتهما تتبع مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فمن يهدي من أضل الله من يضلل الله فلا هادي له من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن صفات المنافقين موالاة الكافرين والتحالف معهم ضد المسلمين والتجسس على المسلمين لحساب الكافرين ونقل أخبارهم وعوراتهم إلى الكافرين والفرح بما يصيب المسلمين من الأذى والحزن لما ينالون من خير. قال الله تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين بين موقف المنافقين من هذا النهي فقال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. فالمنافقون يفرحون لكل أذى يصيب الوطن وأبناءه فإذا أصاب الوطن وأهله شر وبلاء فرحوا بذلك وإذا انتشر في الناس مرض فرحوا لذلك وإذا وقعت فتنة فرحوا بها. وإن نال الناس خيرا بفضل الله أحزنهم ذلك. فلذلك نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين الصادقين عن التشبه بالمنافقين في موالاة الكافرين ونقل أسرار المسلمين إليهم والتجسس لصالحهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي فتتشبهوا بالمنافقين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله لا تعرضوا أنفسكم لغضب الله تعالى وعقابه بالوقوع فيما نهاكم عنه من موالاة الكافرين. لا تعرضوا أنفسكم لغضب الله وعقابه بالوقوع فيما نهاكم عنه من موالاة الكافرين. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه. وفي الآية أيضا تحذير من المعصية، فإن العاصي يجعل لله عليه سلطانا مبينا. ثم بين الله سبحانه وتعالى مكان المنافقين في النار بعد أن قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، وهي طبقات، منها الأعلى ومنها الأسفل، أعلاها أخفها عذابا وأسفلها أشدها عذابا. والمنافقون والكافرون في جهنم جميعا، لكن المنافقين في الدرك الأسفل، دليل على شدة عذابهم، لأنهم كفروا كما كفر المنافقون ثم خالفوهم وزادوا عليهم الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وبالمؤمنين والاطلاع على عورات المسلمين، لأنهم بقولهم لا إله إلا الله فهم معهم ظاهرة، فبذلك القول اقتربوا من المؤمنين وخالطوهم واطلعوا على أسرارهم وعوراتهم، وهم يتجسسون لأحساب أعداء الله عز وجل. لا جرم كان عذابهم في النار أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم من الله ويخلصهم من عذابه ويدفع عنهم عقابه. ومع ذلك، مع خطر النفاق وضرره، فإن الله سبحانه وتعالى يدعو المنافقين إلى التوبة ويحثهم عليها ويرغبهم فيها، فقل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي قوله تعالى وأصلحوا دليل على أن النفاق فإفساد في الأرض، فيشترط للمنافق إذا تاب أن يصلح ما أفسده، أن يصلح ما أفسده، لأنه بالنفاق يفسد في الأرض، كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالله تعالى يدعوهم إلى التوبة بشروطها، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بينه في قوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ثم أعلم الله تعالى المنافقين أنه غني عن تعذيبهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. فليس لله تعالى مصلحة في تعذيب الكافر أو المنافق، إنما العذاب عقوبة يعاقب الله بها من عصاه، والنعيم ثواب يثيب الله تبارك وتعالى به من أطاعه. فلو أن المنافقين استجابوا لله عز وجل، تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله، فما كان الله ليعذبهم، فإن الله لا يعذب لمجرد التعذيب، وكان الله شاكرا لكل من أطاعه، وكان الله شاكرا لكل من أطاعه، يثيبه على الطاعة ويدخله جنات النعيم. وهو سبحانه وتعالى عليم بكل ما تعملون أيها المنافقون أنتم وغيركم من الخير والشر، والحسنة والسيئة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كان هذا النفاق نفاق الاعتقاد، وهو إظهار الإسلام باللسان وكتمان الكفر بالقلب. وهذا النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتحدث عنه القرآن وعن أهله كثيرا، وهذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. وهناك نفاق أصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يعمل الإنسان عملاً ظاهره الصلاح وهو يبطل خلاف ما يظهر. وأصل هذا النفاق العملي ومرده إلى هذه الخصال التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أربع، من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا أتمن خان. قال بعض السلف: كان يقال أصل النفاق خلاف الظاهر والباطن، والقول والعمل، والمدخل والمخرج. وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه هو الكذب. ومن أكبر خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا يظهر للناس أنه يريد الخير، والحقيقة أنه يعمل هذا العمل الذي ظاهره الخير ليتوصل به إلى غرض سيء في نفسه يريد الوصول إليه. فإذا بلغ منتهاه ووصل إلى غرضه بهذا العمل فرح بمكره وحيلته وخديعته، وفرح بحمد الناس له على ما أظهر من الخير، وقد أبطن الشر في نفسه. وهذا النفاق العملي هو الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم منه، حتى قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال بعضهم: ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. فالمؤمن الصادق يخاف على نفس النفاق، يخاف ألا يكون مخلصا في عمله، يعمل العمل ويرجو الله ويخاف ألا يتقبل منه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. فعلى المؤمن الصادق أن يتحرز ويحذر من خصال المنافقين، وأن يبتعد عنها، وأن يحذر كل الحذر من الإسراف فيها أو الإصرار عليها
مخافة أن تفضي به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، فإن المعاصي بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. وعلى المؤمن الصادق أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.